أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلو اطلعنا في أول صفحة 454، فلو اطلع على جميع أسباب شيء واحد وعلمنا وجودها قطعنا بوجود ذلك الشيء، لأنه صار واجبا باعتبار وجود أسبابه. مقدمة أشير بأنه بالأمس أنا من ذكرت تلك القضية، ليس لا سمح الله في ذهني أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بهذا النحو، كما أنه تبادر إلى ذهني بعض الإخوة، وإنما كان نكتة ذكر تلك القضية هو أنه أساسا نحن لابد أن نتعامل مع العلماء كعلماء، والعالم لا هو معصوم فيقتدى به في كل شيء، ولا هو كافر فيتبرأ منه من كل شيء. أتذكر في قضية في النجف الأشرف، كانت هناك قضية مطروحة في إيران، فأنا اتصلت بالشيخ الرضواني الله يحفظه، الآن في شرايين قهبان ظاهرا موجود بالي، فطرحت قلت له: سيدي الإمام ماذا يقول في فلان شخصية، أنه مقبولة أو مرفوضة؟ فراح لسيد الإمام ورجع وجاء بهذا الجواب. قال سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه: يقول بأنه فلان لا إمام فيقتدى ولا كافر فيتبرأ منه. إنسان قد يصيب وقد يخطئ، المفروض أنه واقعا يكون تعاملنا مع علمائنا على هذا الأساس، في المكان الذي يوجد عندهم تحقيق يقال هذا تحقيق، وفي المكان الذي يوجد اقتباس يقال هذا اقتباس، وفي المكان الذي هو من الغير يقال من الغير ونحو ذلك. وهذا مو مختص بالفلسفة، في علم الأصول أيضا كذلك، في علم الفقه أيضا كذلك. في الآونة الأخيرة رأيت كتابا مخطوطا ظاهرا إلى الآن لم يطبع، وهو تحت عنوان فقه الإمامية من الطوسي إلى الخوئي، بحسب ذهني لم يطبع، لعله بعد ذلك مطبوع أيضا من أولئك من بعض الأقلام ظاهرا المأجورة، بس أيضا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب يحاول أن يستقرئ كلمات علماء الإمامية في الفقه طبعا، ويحاول أن يشخص مواضع اقتباس علماء الإمامية من كتب العامة. أساسا ابن إدريس من أين ماخذ؟ علامة من أين ماخذ؟ المحقق من أين ماخذ؟ فتشوف سيل من المطالب مأخوذة منين؟ مأخوذة من العامة، ولكن هذا هو ما يقلل من قدر المحقق الحلي أو العلامة الحلي أو ابن إدريس الحلي ونحو ذلك، ولكن خب هذه الظاهرة موجودة حتى قليلة أو كثيرة، خصوصا في الزمان السابق اللي هذه ظاهرة كانت ظاهرة متعارفة جدا، وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كأنه ملتفت إلى هذه القضية، لذا يقول في آخر الشرح أصول الكافي، هذه النقطة يشير إليها، يقول: نحن في الأعم الأغلب عندما نجد أن الآخرين ذكروا مطلبا ونحن نوافقهم على ذلك المطلب، لا نرى بعد ضرورة لتبديل العبارات وكتابة ذلك المطلب بعبارة أخرى. خب نفس ذلك المطلب الذي ذكروه عبارة ما كان جيدة، نبين ذلك المطلب بنفس عباراتهم، فإذا هو ملتفت أنه دينقل ماذا؟ دينقل عبارات الآخرين، لذا لا سمح الله لا يكون أي إساءة إلى هذا الرجل. على أي الأحوال، قال: فلو اطلعنا، هذه فلو اطلعنا إشارة إلى ما ذكرنا، والإشكال الثاني الذي أشكلنا عليه، قلنا بأنه أساسا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه كان يتصور بأن إن كان الاستقبالي هو لنفي الضرورة بالغير، فلذا ماذا حاول أن يقول بأنه في الممكن الاستقبالي أيضا الشيء في ظرفه إما واجب بالغير وإما ماذا؟ وإما ممتنع بالغير، مع أننا ذكرنا أن الإمكان الاستقبالي ليس بتلك الجهة، وإنما الإمكان الاستقبالي لنفي الضرورة بشرط المحمول، لا لنفي الضرورة ماذا؟ بالغير. وهذا البيان لا يثبت لنا الضرورة بشرط المحمول، وإنما يثبت لنا ماذا؟ الضرورة بالغير، وأحدهما غير الآخر. نحن لسنا بصدد نفي الضرورة بالغير حتى يقال لنا أن كل شيء في ظرفه إما واجب وإما ممتنع، وإنما نحن بصدد نفي ماذا؟ الضرورة بشرط المحمول، وهذا البيان لا ينفي لنا الضرورة بشرط المحمول الفلسفي، لا الضرورة بشرط المحمول المنطقي كما فرقنا بينهما بالأمس. قال: فلو اطلعنا على جميع أسباب شيء واحد وعلمنا وجود تلك الأسباب قطعنا بوجود ذلك الشيء، لأن ذلك الشيء صار واجبا باعتبار وجود أسبابه. فس هذه الكبرى وصور القياس، والأول تعالى يعلم الحوادث المستقبلة بأسبابها، فإذا تكون ماذا؟ واجبة بالغير في ظرفها الخاص بها، لأن الأسباب والعلل ترتقي إلى الواجب الوجود في النتيجة بناء على ذلك التصور التسلسلي، يعني حلقات سلسلة واحدة إلى أن ننتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى تنتهي. وكل حادث ممكن فهو بسببه ماذا؟ يعني بواسطة سببه فهو ماذا؟ فهو واجب. فإنه وإن كان في ذاته ممكن، أما عندما ينسب إلى علته فهو ماذا؟ فهو واجب، وهو الوجوب بالغير. وكل حادث ممكن فهو بسببه ماذا؟ يكون واجب. ولو لم يجب بسببه ماذا؟ لما وجد. وهذا هو بيان القاعدة المعروفة، أن هذا الموجود قبل تمامية العلة وبعد تمامية العلة لو كان حال المعلول على حد سواء، لو وجد المعلول لما انقطع السؤال لماذا وجد ولم يوجد ماذا قبل ذلك. هذا بيان قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. قلنا قبل تحقق العلة التامة، خب هنا لم يوجد، لماذا لم يوجد؟ باعتبار أن علته غير موجودة. أما بعد تحقق علته التامة لو بقي أيضا على التساوي، إذن بعد لا معنى لأن نقول بأنه يوجد بعد علته التامة، يعني لا ينقطع السؤال بلم وجد ولم لم يوجد قبل ذلك على أي لحوة. أو لم يجب بسببه لما وجد، والمفروض وسببه أيضا واجب بغيره إلى أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى مسبب الأسباب من غير سببين. هذا المسبب بعد لا سبب له. فلما كان هو عالما، يعني الحق مسبب الأسباب، فلما كان هو عالما بترتب الأسباب كان عالما بلا وصمة شك يعتريه، وهذا واضح. والمنجم حتى الآن يذكر بعض المصادر، يقول: والمنجم لما تفحص عن بعض أسباب الوجود ولم يطلع على جميع تلك الأسباب، ولم يطلع على جميعها أي جميع تلك الأسباب، لا جرم بل لا يستطيع أن يجزم ماذا؟ بتحقق المسبب. لماذا؟ باعتبار أنه اطلع على أجزاء العلة مو التامة، وإنما العلة الناقصة. ومن الواضح قرأتم في محله أن العلة إذا كانت ناقصة يجب معها المعلول أو لا يجب معها المعلول؟ لا يجب معها المعلول. لذا بعد لا يستطيع المنجم يجزم ماذا؟ بتحقق المسبب خارجان. يقول لا جرم يحكم المنجم بوجود الشيء ظنا وتخمينا. لماذا؟ لأنه يجوز أن ما اطلع عليها أي من الأسباب ربما يعارضه مانع. إذا ما اطلع عليه لم يكن علة تامة وإنما كان بنحو المقتضي، فإذا كان بنحو المقتضي لعله يوجد هناك مانع، ربما يعارضه مانع فلا يكون ما ذكره كل السبب، بل مع ذلك مع انتفاء المصادمات. يعني إذا اطلع على السبب فهو اطلاع ماذا؟ على نحو المقتضي. متى يؤثر المقتضي؟ إذا ارتفعت كل المصادمات والموانع. بل ذلك يعني إذا ذكره ليس هو كل السبب وإنما هو بنحو المقتضي، بل ذلك مع انتفاء المصادمات والمعارضات. فإن اطلع على أكثر الأسباب قوي ظنه بوقوع ماذا؟ المسبب. وإن اطلع على الكل حصل له ماذا؟ العلم بوقوع المسبب. كما مثاله يقول أن الإنسان يعلم بالسنن، فلهذا الآن من الآن يستطيع أن يقول بعد 6 أشهر مولانا ماذا يقع؟ تمطر أو لا تمطر؟ باردة أو حارة؟ وبحث الأنواع الجوية قضية واضحة. هذا قائم على ماذا؟ قائم على أن الإنسان استطاع أن يقف على كثير من أسباب هذه المسببات، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا العالم تحكمه ماذا؟ تحكمه سنن، تحكمه قوانين لا تختلف ولا تتخلف. وإلا لو كانت هذه السنن والقوانين على نحو طبعا كل العلوم، ها، في علم الطب كذلك، في علم الفيزياء كذلك، في علم الكيمياء كذلك، لو لم يكن هذا العالم محكوما بقوانين وسنن لا تتبدل لا تختلف لا تتخلف لما استطاع الإنسان بلغ ما بلغ أن يكتشف ماذا؟ قانونا واحدا على الهوى. يقول كما يعلم في الشتاء أن الهواء سيحمى بعد 6 أشهر لأن سبب الحمي كون الشمس قرب الممر من سمت الرأس، إشارة إلى بعض الأنواع الفلكية، وذلك في الشمالية لسكان الأقاليم الشمالية، لأنه شتاؤنا شيء اللي إحنا، وشتاء القطب الجنوبي ماذا؟ شيء آخر. ويعلم بحكم الأوضاع السماوية أولا وعادة الله فيها، مراد من العادة مو العادة الأشعرية هنا وإنما المراد السنة الإلهية، وعادة الله فيها أي في هذه الأوضاع، وسنة الله التي لا تبديل لها أن الشمس لا يتغير ماذا؟ مسيرها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نظام إلهي وسنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وأنها ستعود إلى الأسد يعني برج الأسد بعد هذه المدة، وسنزيدك إيضاحا لهذا من ذي قبل في المستقبل، من تعبيرات المحقق الدامات كما ذكرنا مرارا في القبسات، وسنزيدك إيضاحا لهذا من ذي قبل أي في المستقبل في كيفية علم الله تعالى بالمتغيرات إن شاء الله تعالى، باعتبار واحدة من أهم مسائل علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد هو علمه ماذا؟ بالمتغير. كيف يعلم المتغير قبل الإيجاد وبعد أن يتغير كيف لا يتغير ماذا؟ علمه. إن كان لا يتغير كيف يبقى علمه محفوظا بالمتغير؟ إن كان يتغير فالعلم عين الذات فيلزم التغير ماذا؟ في الذات. لذا تجد في جملة من الكلمات أنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى في مقام الذات ماذا؟ بالجزئيات، وقبلوا الكليات فقط على أي الأحوال. لذا تجد من حيث الروايات ورد تركيز شديد في علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات قبل الإيجاد، لأنه يظهر أنها مسألة علمية كانت مطروحة في زمن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا هو المعنى الآخر للإمكان. المعنى الأخير الذي يشير إليه صدر المتألهين هو الإمكان الاستعدادي، اللي هو أيضا من موارد البحث المفصل بين الحكماء والمتكلمين، وهو أن الإمكان الاستعدادي ما هو وما هي حقيقته وبماذا يتميز عن غيره من أنواع الإمكان، وهل هو نفس الاستعداد أو غير الاستعداد، وعشرات المسائل المرتبطة بهذا البحث. بنحو الإجمال أنا أشير إلى بعض العناوين، لعله إن شاء الله تعالى لو أردنا أن نقف عند هذا البحث يأخذ أيام طويلة، ولكنه بنحو الإجمال نشير، وإن شاء الله كل مسألة في موضعها المناسب سوف نشبعها بحثا. وعلى طريقة صدر المتألهين أيضا لم يعرض لهذه المسألة وهي الإمكان الاستعدادي في موضع واحد، وإنما في نفس هذا الجزء في صفحة 230 عرض لهذه المسألة، في صفحة 294 عرض لهذه المسألة، في مباحث القوة والفعل عرض لهذه المسألة، وفي كل مسألة أشار إلى جانب من جوانب هذه المسألة. ولكن بنحو الإجمال هناك عدة عناوين لا بد أن يلتفت إليها. العنوان الأول أنه ما هو المراد من الإمكان الاستعدادي. فيما يرتبط بهذه المسألة عرض لها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذا الجزء الأول صفحة 230، هناك قال في أن الممكن قد يكون له إمكانان وقد لا يكون. مراد من الإمكانين يعني الإمكان الذاتي والإمكان الاستعداد. يقول لأن الأشياء في عالمنا في عالم الإمكان على قسمين، تارة أن الإمكان الذاتي كاف لفيضان الوجود عليها، وهذا هو المعبر عنه بأن إمكانها الذاتي يكفي لإفاضة الوجود عليها، وهذا كما في المبدعات في المجردات التامة فإنها لا تتوقف إلا على أن تكون ماذا ممكنة، وإلا لا تتوقف على الزمان ومكان ومادة وتدريج ونحو ذلك من الأمور، الشرائط والموانع وارتفاع الموانع. وأخرى نجد لا، أنه بالإضافة إلى إمكانه الذاتي يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفر الشرائط وارتفاع موانع، فإن هذه الحبة حبة الحمراء أو حبة التفاح أو حبة أي شجرة وثمرة فإنه لا يكفي أن تكون ممكنة ذاتا، لا بد أن تتوفر لها ماذا؟ مجموعة من الشرائط وترتفع عنها مجموعة من الموانع حتى تصل إلى فعليتها. هذا هو الذي نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. هل يوجد دليل على أنه هذا الإمكان الاستعدادي متحقق أو لا؟ ذكرت وجوه متعددة في كلمات القوم، من تلك الوجوه أيضا ما أشار إليه صدر المتألهين في نفس هذا الجزء أيضا صفحة 394، هناك أشار بأنه أساسا نحن يوجد عندنا دليل على تحقق هذا. قال في الفصل 14 في أقسام الممكن، الممكن ينقسم إلى كذا إلى أن يصل إلى صفحة 394، يقول وتحقيق هذا الكلام إلى مقدمة. يقول أساسا نحن من قرب بعض الأشياء إلى التحقق الفعلية وبعد البعض الآخر نستكشف أنه ماذا؟ الإمكان الذاتي ليس كافيا، وإلا لو كان الإمكان الذاتي كافيا لتحقق هذه الموجودات لما فرق أن يكون هذا الموجود موجود في الزمان أليف والآخر موجود في الزمان ماذا؟ باء، لأنه في الزمان باء أيضا هذا كان ماذا؟ ممكنا ذاتا، ولكنه شرائط تحققه لم تكن متحققة، فوجد ذلك في أليف ووجد هذا ماذا؟ في باء. إذن من اختلاف أزمنتي وأمكنتي وشرائط تحقق الممكنات نستكشف أن الإمكان الذاتي بمفرده ماذا؟ ليس كافيا لتحقق الممكن، طبعا بنحو الإجمال، وإلا تفصيله إن شاء الله يأتي في محله المناسب. هذه من القضية الثانية. المسألة الثالثة في الفرق بين الاستعداد وبين الإمكان الاستعدادي. هذا التمييز ذكره الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه. الحكيم السبزواري في حواشي ذكر هذا المعنى، وأنا ذكرت هذا المعنى بشكل واضح في الجزء الثاني من دروس في الحكمة صفحة 61. هناك قال: قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي. هذه إشارة إلى البيت المعروف الذي أشار إليه إلى هذه القضية. قال: قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي. فإن الإمكان الاستعدادي شيء، والاستعداد ماذا؟ شيء آخر. الاستعداد وصف نفس المادة، أما الإمكان الاستعدادي وصف ماذا؟ وصف ذلك الشيء المستعد له. يعني أنت ضع يدك على نطفة الإنسان تقول هذه فيها استعداد أن تكون ماذا؟ إنسانان. أما عندما تضع يدك على نفس الإنسان الذي هو المستعد له، الذي هو فعلية هذا الاستعداد، تقول هذا يمكن أن يوجد من هذه النطفة. فالإمكان الاستعدادي وصف ماذا؟ وصف المستعد له، يعني الفعلية. أما الاستعداد وصف ماذا؟ وصف نفس المادة التي هي مستعدة لتلك الفعلية. حتى لماذا ميزوا هذا التمييز؟ باعتبار أن جملة من المغالطات والإشكالات نشأت من عدم التمييز بين الاستعداد وبين ماذا؟ وبين الإمكان الاستعدادي، اللي بعضها نحن أشرنا إليها في نهاية الحكمة، وتفصيله إن شاء الله أيضا يأتي في المحل المناسب. هذه هم ما في القضية. أما الفروق بين هذين القسمين، يعني الإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ والإمكان الاستعدادي، ذكرت هناك مجموعة من الفروق بين هذين القسمين، أشرنا إلى بعضها وهنا نكملها، إلى بعضها طبعا في دروس في الحكمة المتعالية الجزء الثاني، وهنا أيضا نشير إلى البعض الآخر اللي هي محل الخلاف بين صدر المتألهين وبين غيره. تلك التي أشرنا إليها في محلها تقريبا المتفق عليها بين كلمات الحكمة. الفرق الأول أن الإمكان الذاتي اللي هو الإمكان الخاص الذي هو الإمكان المتعارف استعماله في الفلسفة، أن الإمكان الذاتي هو وصف الماهية، أما الإمكان الاستعدادي فهو وصف المادة وعندما نقول مادة بالمعنى العام، يعني أعم من أن تكون مادة لصورة أو موضوعا ماذا؟ لعرض. فإن المادة بالمعنى الأعم تشمل المادة في قبال الصورة، وتشمل الموضوع في قبال ماذا؟ العرض، وتشمل البدن في قبال النفس كما قرأنا في البداية والنهاية. هنا عندما نقول بأنه الإمكان الذاتي فهو وصف الماهية، أما الإمكان الاستعدادي فهو وصف ماذا؟ فهو وصف المادة بالمعنى الأعم، سواء كانت المادة مادة لصورة أو كانت موضوعا لعرضين. هذه نقطة. الفرق الثاني أن الإمكان الذاتي يحصل من قياس الماهية إلى الوجود، فتقول بأنه إذا كان الوجود بالضرورة لها تقول واجب، ممتنع لها تقول ممتنع، لا وجوب ولا امتناع تقول ماذا؟ ممكن. أما الإمكان الاستعدادي فهو حاصل أو يحصل من قياس الطبائع المركبة إلى الصور الجديدة والأعراض. فإن المقيس هو ليس الماهية، وإنما ماذا؟ صورة مركبة من مادة وصورة، مقاسة إلى صورة جديدة. كالماء فإنه مركب من مادة وصورة مائية، ولكنه يمكن أن يكون ماذا؟ بخارا، صورة جديدة، أو هذا الجسم يمكن أن يعرض عليه عرض جديد، وإن كان له الآن بالفعل ماذا؟ عرضه الخاص به. الفرق الثالث أن الإمكان الذاتي لا تصف بالشدة والضعف، فإنه لا يعقل أن نقول أن الإمكان في العقول مثلا أشد من الإمكان ماذا في الإنسان مثلا، لا، فإن الإمكان هناك على نحو واحد متواطي. أما عندما نأتي إلى الإمكان الاستعدادي فهو ماذا؟ فهو متصف بالشدة والضعف والقرب والبعد. من هنا طرحت في كلمات الأعلام مسألة معروفة في كلماتهم، وهو أنه لا إشكال في أزلية الإمكان للعالم، يعني أن عالم الإمكان ممكن ولكن إمكانه حادث لو أزلي، يعني لم يكن حادثا ثم صار حادثا، لم يكن ممكنا ثم صار ممكنا، لو الإمكان له أزلي أي منهما؟ من الواضح كما أن الوجوب أمر ماذا؟ أزلي للموجود الواجب، لا أنه ماذا؟ حادث له. وكما أن الامتناع أزلي ماذا؟ للشيء الممتنع. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا الامتناع حادث له لو من الأزل هو ممتنع بالذات، أي منهما؟ كذلك الإمكان فإنه ليس حادثا للممكن، بل ماذا؟ الإمكان أزلي ماذا؟ بالنسبة إلى الممكن. هذه المسألة لا خلاف بينها. نعم هناك مسألة أخرى فيها الخلاف، وهو إمكان الأزلية، وهو أن هذا العالم أزلي أو ليس بأزلي، قديم أو ليس بقديم، هذه المرتبطة بمسألة دوام الفيض وانقطاع. لذا هذه المسألة كثيرا ما يقع فيها الخلط، وهو أنه عندنا عنوانان، التفت جيدا لهذه الاصطلاحات، عندنا عنوانان. العنوان الأول إمكان أزلية العالم، وهذا هو محل الخلاف بين القائلين بدوام الفيض وانقطاع ماذا؟ الفيض، قدم الفيض من حيث الابتداء وانقطاع الفيض من حيث الابتداء، معروفة بمسألة إمكان أزلية العالم. المسألة الثانية التي هي متفق عليها بين الحكماء والمتكلمين والجميع، وهي أزلية إمكان العالم. ما أدري واضح؟ إذن عندنا إمكان الأزلية مختلف فيه، وأزلية الإمكان ماذا؟ متفق عليه. واللي ما ملتفت إلى اصطلاحات القوم يتصور أنه يعنونون ماذا؟ مسألة واحدة، مع أنه هذه يعنونون مسألتين، لا، مسألة واحدة. خب، المسألة الرابعة أو الفرق الرابع أو الفرق الآخر، أن الإمكان الذاتي موجود لكل ما له ماهية، سواء كان من عالم العقول أو كان من عالم ماذا؟ المادة، بخلاف الإمكان الاستعدادي فمختص ماذا؟ بالموجودات المادية. الفرق الآخر، طبعا هذه الفروق تقريبا متفق عليها، لا يوجد خلاف، إنما الخلاف في مسألتين أخريتين. المسألة الأولى، وهي أن الإمكان الذاتي اعتبار عقلي لو أمر خارجي، أي منهم؟ إذا بنينا على مبنى صدر المتألهين فيما سبق أن الإمكان الذاتي له وجود بنحو المعنى الحرفي، إذن الإمكان الذاتي أيضا له ماذا؟ له وجود في الخارج، كما أن الإمكان الاستعدادي يتصف بالشدة والضعف له وجود ماذا؟ في الخارج. أما إذا قلنا لا، أن الإمكان الذاتي هو ماذا؟ اعتبار عقلي محض، أمر انتزاعي، بعد له ما بإذا أو ليس له ما بإذا؟ ليس له ما بإذا. جيد جدا. على هذا الأساس فالاشتراك بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي اشتراك لفظي لو معنوي، الجواب على مبنى صدر المتألهين يكون ماذا؟ معنويا، لأنه هذا وجود وذاك ماذا؟ وذاك وجود، لا فرق بينهما، ولكن يختلفان ماذا؟ هذا عرض وذاك ماذا؟ وجود حرفي، لا فرق من هذه الجهة. أما بناء على أن الإمكان الذاتي اعتبار عقلي والإمكان الاستعدادي وجود ماذي وجود خارجي، فالاشتراك بينهما سوف يكون ماذا؟ لفظيا. من هنا اضطربت كلمات صدر المتألهين في أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هل بينهما اشتراك لفظي أو اشتراك ماذا؟ معنوي. صدر الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 395 في الحاشية رقم 2 هناك يقول: ذكر قدس سره في بحث الإمكان الاستعدادي فروقا كثيرة بين الذاتي والاستعدادي، وراء اختلافهما بالموضوع، وقد ذكرنا، التفت جيدا، وقد ذكرنا في أوائل هذه التعليقة اختلاف كلماته قدس سره، مرة يعتقد أنه بينهما اشتراك لفظي ومرة يعتقد بينهما اشتراك ماذا؟ معنوي. وفي النتيجة ما اتضح المبنى. كما هنا التفت جيدا، تعال إلى صفحة 395 تقريبا قبل ثم، قبل ثم صفحة 395 قبل ثم يقول: فما قيل إن هذا معنى آخر، يعني الإمكان الاستعدادي، من الإمكان ليس بصحيح. هذا مو معنى آخر، بل الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي هو ماذا؟ معنى واحد، يعني الاشتراك بينهما ماذا؟ معنوي. نعم هما مختلفان بالموضع والمصداق والمورد، فهما بينهما اشتراك معنوي. أما تعال معنا إلى نفس الآن بحثنا 154، تعال إلى هنا يقول في السطر الرابع بعد ثم، فالسطر الرابع بعد ثم يقول: وهو ليس من المعاني العقلية الانتزاعية التي لا حصول لها خارج العقل كالسوابق من معنى الإمكان. فيعتبر أنه معنى الإمكان الذاتي ماذا؟ معنى انتزاعي ليس له وجود خارجي، بخلاف الإمكان الاستعدادي فله وجود ماذا؟ خارجي. فاللازم يكون الاشتراك لفظيا ومعنويا، يكون لفظيا، أما بناء على ما ذكر هناك يكون ماذا؟ معنويا. والحكيم السبزواري اللي أنا أتصور أقرب إلى فهم كلمات صدر المتألهين لعله من كثير من غيره، يقول هو يوجد اختلاف واضطراب طبيعي جدا. هماتين كتاب يكتب 30 سنة 40 سنة، وقد مرة هيش يكتب هنا، قد مرة يقول هناك شيء آخر، هذا مستبعد يعني على صدر المتألهين، وطبيعة العلم هذا. بس احنا نصير لا بصدد التوجيه، وانه ذاك اساسا في اول الطريق، وانه على ممشى القوم، وهناك نظره النهائي اللي شيء اخر، اللي شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي مصر على انه اينما وجد تهافت في كلمات لا بد ان توجه. انا ما اريد اقول ان التوجيه نرفعه، لا مو هالشكل، ولكن اي اضطراب وتهافت واختلاف لا بد ماذا؟ لا بد ان يوجه. هذه بعد نصير طريقة علمية، هذا يصير بحث ماذا؟ بحث فقهي مرتبط بحمل أخيك على الصحة، هذاك بعد لا بأس به، هذاك البحث بعد بحث ماذا؟ بحث فقهي هو جيد بيني وبين الله من الناحية الأدبية الأخلاقية هو جيد، أما هذا مو بحث علمي. هذا بعد وهنا ندى يقول شيء وهي في مكان آخر، ولعله بين ما ذكره في صفحة 154 وما ذكره في صفحة 395 لعل الفارق بيناته أصل 5 سنوات، لأنه هذا الكتاب ما مكتوب في يوم واحد، في عشية واحدة، في ليلة واحدة، هذا مكتوب على مدى سنين متعددة. المهم شيخ جوادي يقول لا، بأن هذا الذي ينسب إليهم بأنه أساسا اضطراب، لا هذا ليس باضطراب، يشير إلى هذا المعنى في الرحيق المختوم، هذا الشرح الجزء الأول، الجزء الثاني صفحة 424 يقول هناك بشكل واضح بأنه أساسا أنه لا بد أن نلتفت أن النظر النهائي هناك هو أنه يعتقد بأنهما ماذا؟ موجودان واشتراك معنوي، وأنه كلمات الأخرى لا يوجد اضطراب، وإنما هو مشي على ممشى القوم على إله. وهذه هم مسألة. خب الآن الحق مع من؟ الحق مع الاشتراك اللفظي لو الحق مع الاشتراك المعنوي بعد هذا على المبنى الإمكان الذاتي له وجود خارجي أو ليس له وجود ماذا؟ خارجي. هسه أين تظهر ثمرة هذه المسألة؟ يعني إذا قلنا اشتراك لفظي أو قلنا اشتراك ماذا؟ من أقولهم ثمرة مو ثمرة عملية، ها مرادنا ثمرة ماذا في البحث النظري. تظهر الثمرة في أبحاث إثبات الإمكان الاستعدادي. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هناك أقام دليلا لإثبات الإمكان الاستعدادي، لإثبات الإمكان الاستعدادي في أول الأبحاث. هسه الآن ما أريد أخذ الوقت لأن الوقت قد ينتهي، وهو أنه إذا تتذكرون قال بأن الأشياء قبل حوادث زمانية قبل وجودها إذا كانت واجبة بعد ماذا لا معنى لأن تكون حادث، إذا كانت ممتنعة فلا لا معنى لأن توجد ماذا بعد ذلك. إذن هي ماذا ممكنة، ثم بهذا البيان دخل لإثبات الإمكان ماذا الاستعداد. واحدة من الإشكالات اللي واردة على هذا الاستدلال يقولون فيه مغالطة، لأن مقدمات الاستدلال مأخوذ فيه الإمكان الذاتي، ونتيجة الاستدلال مأخوذ فيه ماذا الإمكان الاستعدادي. وهذا الإشكال إذا يتذكر الأخوة نحن ذكرناه في نهاية الحكمة، قلنا هذا الاستدلال غير تام. لماذا؟ لأن المقدمات هو الإمكان الذاتي والنتيجة هو الإمكان الاستعدادي، إلا أن يثبت الاشتراك المعنوي. أحسنتم. فإذا ثبت الاشتراك المعنوي فالاستدلال تام، أما إذا كان الاشتراك لفظيا بعد هذا البرهان ماذا فيه مغالطة الاشتراك اللفظي. إذن الثمرة تظهر في ذاك الباب. هذا خلصنا منه. بعد البحث اللي هو أيضا وقع فيه الخلاف بينه وبين الآخرين، هو أنه إذا يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الإمكان الاستعدادي قال إذا تحقق المستعد له يبطل ماذا يبطل الاستعداد، أما بخلاف الإمكان الذاتي فإنه يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل. وهذا معنى ذكره في نهاية الحكمة، بل في نهاية الحكمة الفصل الخامس من المرحلة السادسة، قال على أن من الضروري أن الاستعداد يبطل مع تحقق المستعد له بخلاف ماذا؟ بخلاف الإمكان الذاتي. صدر المتألهين لا يقبل أن الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد يبطل بتحقق المستعد له، يقول لا يوجد هناك بطلان وزوال، وإنما كان نقصا فصار ماذا فصار تاما. إذن هو فرق بين أن نقول مع تحقق المستعد له يبطل الاستعداد، وبين أن نقول أن الاستعداد مع تحقق المستعد له ماذا يكون كاملا بعد أن كان ناقصا. صدر المتألهين لا يقبل نظرية البطلان، وإنما يقبل نظرية ماذا الكمام. هذا همة الخلاف الثانية الذي يوجد عنده مع المشهور. خلينا نطبق هذه العبارات إن شاء الله حتى نخلص بعد من هذا الفصل. ثم قد يطلق الإمكان ويراد به الإمكان الاستعدادي، نكتة أيضا أشرنا إليها في دروس الحكمة المتعالية. هذا الإمكان الاستعدادي أيضا قد يطلق عليه إمكان وقوعي، وهو غير الإمكان الوقوعي المعروف ما يلزم من فرض وجوده ماذا محالون. ذاك الإمكان الوقوعي معنى آخر يعبر عنه ماذا بالإمكان الوقوعي على إله. ثم قد يطلق الإمكان ويراد به الإمكان الاستعدادي الذي هو تهيئ المادة. مراد من المادة المادة بالمعنى الأعم، بعد أعم من الصور والأعراض. يقول هو تهيئ المادة واستعداد المادة لما يحصل لتلك المادة بالمعنى الأعم من الصور إذا كانت مادة، والأعراض إذا كانت ماذا موضوعات. وهو أي الإمكان الاستعدادي، وهو كيفية استعدادية من عوارض المادة، إذا لها وجود ماذا في نفسه. وهو كيفية استعدادية من عوارض المادة تقبل التفاوت شدة وضعفا. هذا من الفروق بينهما، يعني بين الذاتي وبين الاستعدادي، شدة وضعفا بحسب القرب من الحصول يعني الفعلية، والبعد ماذا عن الحصول، لأجل تحقق الأكثر والأقل مما لا بد منه. يعني إذا توفرت الأكثر من الشرائط فأقرب، إذا توفرت الأقل من الشرائط فماذا؟ فأبعاد. قال بحسب لأجل تحقق الأكثر والأقل مما لا بد منه، أي من الأسباب والشرائط التي لا بد منها في حصول الشيء، كما في حاشية الهيدجي. وهو ليس من المعاني العقلية الانتزاعية، يعني الإمكان الذاتي هو ماذا؟ من المعاني العقلية الانتزاعية، فالاشتراك يكون ماذا؟ يكون لفظيا لا يكون معنويا. وهو ليس من المعاني العقلية الانتزاعية التي لا حصول لها خارج العقل، كالسوابق من معاني الإمكان التي كانت أمور انتزاعية، بل إنه أي الإمكان الاستعدادي مما يحدث بحدوث بعض الأسباب والشرائط، وينقطع أي الإمكان الاستعدادي ينقطع استمراره بحدوث الشيء. هسه الآن إشارة إلى خلافه مع القوم كزوال النقص بعد حصول ماذا؟ التام. هو لا يقبل أن الاستعداد يبطل بتحقق المستعد له، بل ماذا؟ يقول يكون تاما بعد أن كان ناقصا، ورفع الإبهام عند تعين الأمر على ما في فلسفتنا من الحركة الجوهرية، أو من اللبس بعد اللبس للكون والفساد. من أن ما هو فلسفتكم؟ من أن نسبة المادة باستعدادها إلى الشيء الحادث هو نسبة النقص إلى التمام، كما سيتضح موعده إن شاء الله تعالى. وهذا الإمكان لا يعد من الجهات، بخلاف فيما سبق أنه كان ماذا؟ من الأمور الانتزاعية جهة القضية في مقام، بل يجعل محمولا أو جزء ماذا؟ أو جزء محمول، لأنه له وجود في نفسه ومن الكيفيات. هذا تمام الكلام في هذا الفصل السابع إن شاء الله. بعد إحنا الإشارات الفصل في ضمن هذا الفصل في هالمرحلة بيناها، بعد حتى لا نقف خارج هذا الفصل. الفصل الثامن يأتي، والحمد لله رب العالمين.